إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال حديثنا يتواصل حول شروط كلمة التوحيد، حول شروط لا إله إلا الله. وحديثنا اليوم يدور حول شرطين آخرين من هذه الشروط، وهما الصدق والإخلاص. فالصدق والإخلاص من شروط الكلمة الطيبة التي لا ينتفع قائلها إلا باستيفائها. فلا بد لمن قال هذه الكلمة وتشرف بكونه من أهلها أن يكون فيها صادقا مخلصا. فأما شرط الصدق في هذه الكلمة فمعناه أن يكون قائلها معتقدا لها، أن يكون قائلها مخبرا بها من قلبه، لا يكون كاذبا فيها، لا يتكلم بها وهو في باطنه مكذب بها غير معتقد لها. هذا هو شرط الصدق. فالذي يقول لا إله إلا الله بلسانه لا بد أن يكون مقرا بها بقلبه، لا بد أن يكون اعتقاده في داخله مطابقا لما يتكلم به بلسانه. فلا يجوز له أن يقول هذه الكلمة وهو من داخله غير مصدق بها، وهو من داخله غير معتقد لها، بل لا بد أن يكون ما في قلبه مطابقا لما يتكلم به بلسانه. فإذا قال لا إله إلا الله فلا بد أن يكون في قلبه معتقدا أنه لا إله إلا الله. إذا قال بلسانه لا إله إلا الله فلا بد أن يكون معتقدا بقلبه أنه لا معبود بحق إلا الله. أما إذا اختل ذلك عنده، إذا قال هذه الكلمة بلسانه دون أن يعتقدها بقلبه، إذا كان في قلبه لا يعتقد أن لا إله إلا الله، إذا كان في قلبه مكذبا للا إله إلا الله غير مصدق بها، فهذه الكلمة لا تنفع مهما تكلم بها ومهما طرق بها على رؤوس الأجهال، فهي لا تنفع ولا يستفيد منها أبدا طالما أنه لا يعتقدها ولا يصدق بها بقلبه. وهذه كانت حال المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان المنافقون يظهرون هذه الكلمة، ينطقونها بألسنتهم، يبدونها ويعلنونها أمام المسلمين وأمام الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، لكن قلوبهم لم تكن معقودة عليها، لم يكونوا مصدقين بها، لم يكونوا معتقدين لها، كانوا كاذبين فيها. ففضحهم الله جل وعلا في كتابه وبين أنهم كاذبون، وأن هذه الكلمة لا تنفعهم، وأن هذا النطق لم يفيدهم شيئا. فانظر إلى قول الله جل وعلا في أول السورة التي سميت باسمهم سورة المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هكذا كانت حالهم، يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نشهد إنك لرسول الله، نشهد أنك رسول، نشهد أنك مبعوث من قبل الله جل وعلا، ونؤمن بك وبما جئت به، لكنهم كاذبون. هم في داخلهم لا يؤمنون به ولا يصدقونه ولا يشهدون له بنبوة ولا رسالة ولا يعتقدون صدق ما جاء به. فالله جل وعلا قال: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وقال سبحانه وتعالى في سورة البقرة مخبرا عنهم أيضا: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. انظر إلى حال أولئك القوم، انظر إلى شأنهم، انظر كيف كان تعاملهم مع المسلمين ومع الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، يقول بلسانه، يظهر بلسانه، يظهر للناس، يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، لكنهم في الحقيقة ليسوا بمؤمنين، ليسوا بمؤمنين بالله ولا باليوم الآخر. يقول الله جل وعلا في شأنهم: يخادعون الله والذين آمنوا، يحسبون أنهم يخدعون الله عز وجل، يحسبون أنهم يمكرون بالله جل وعلا والله يمكر بهم ويخدعهم، يحسبون أنهم يخدعون الذين آمنوا، يظهرون لهم أنهم منهم وأنهم معهم وأنهم يناصرونهم، ولكنهم في الحقيقة ليسوا منهم، ويتمنون أن ينهزم المسلمون، يتمنون أن يقهر المسلمون، يتمنون أن يقهر هذا الدين الذي يؤمنون به حتى يعود لهم عزهم وحتى تعود لهم شهوتهم. ومعلوم أن رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول كان بصدد أن يتوج ملكا على المدينة قبل قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان سيكون ملك المدينة. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب ملكه وذهبت ثقوته وفقد هذا المنصب الذي كان يسعى إليه، لأنه لا ملك لأحد ورسول الله صلى الله عليه وسلم موجود. فحقد على الإسلام والمسلمين وحقد على الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وفتنه في مكرم الإسلام معروفة، ونواقصه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع المسلمين معروفة، وفيها ما هو موجود في كتاب الله جل وعلا. المهم أن هؤلاء المنافقين يخادعون الله والذين آمنوا، ولكن في الحقيقة وما يخدعون إلا أنفسهم. إذا كانوا يقولون لا إله إلا الله، وإذا كانوا قد حقنوا بها دماءهم وأموالهم، وإذا كانوا قد فازوا بأحكام الإسلام في الظاهر، لكن كل هذا لم يغنيهم عن الله شيئا، لم يغني عنهم من الله شيئا إذا أتوا على الله تبارك وتعالى، إذا قدموا عليه سبحانه وتعالى في الآخرة ونظروا إلى جزاء ما فعلوا. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغرتكم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. هذا مآل المنافقين، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم مصيرا، هذا مصيرهم وهذه عاقبتهم، يريدون أن يحشروا مع المسلمين فيفرق بينهم وبين المسلمين ويذهب بهم إلى جهنم، بينما يدخل المؤمنون الجنة بفضل الله جل وعلا ورحمه. فهل نفعهم قولهم شيئا؟ هل نفعهم نطقهم شيئا؟ هل نفعهم إظهارهم للإسلام شيئا؟ كلا، طالما أنهم لم يكونوا معتقدين لهذا النص بقلوبهم. ولهذا يقول الله جل وعلا في قلوبهم مرض، والمرض هنا هو مرض الشك والريبة والحيرة فيما جاء من عند الله جل وعلا، فزادهم الله مرضا، زادهم شكا إلى شكهم، وزادهم ريبة إلى ريبتهم، وزادهم حيرة إلى حيرتهم، وفي الآخرة ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فانظر كيف بين الله جل وعلا أن هذا الرزق ليس بنافعهم شيئا، طالما أنهم يكذبون وطالما أنهم لا يعتقدون ما يتكلمون به. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على نفسه. فانظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف لم يكتفي بمجرد النطق، بل اشترط صلى الله عليه وسلم الاعتقاد، اشترط الصدق صدقا من قلبه، لابد أن تكون الكلمة خارجة من قلبه بصدق ويقين واعتقاد، لابد من هذا. وقوله صلى الله عليه وسلم حرمه الله على النار، لا يفهم منه أن من اكتفى بقول الكلمة لم يدخل النار أصلا، كلا، وإنما المقصود أن من قالها صدقا من قلبه والتزم بما تدل عليه من أحكام، هذا هو الذي يحرم على النار. فإذا لقي الله جل وعلا عبد بهذه الكلمة واستوفى ما تدل عليه من شروط واستوفى ما تدل عليه من أحكام وكان من أهل الطاعة والخير فهذا هو الذي يحرم على النار ويدخل الجنة لأول وهلة. أما الذي يقولها ويفرط في شيء مما تدل عليه فهذا أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فإن كان من أهل العذاب ودخل الجنة ودخل النار بعدل الله جل وعلا، فهذا إن كان ميتا على التوحيد لا بد أن يدخل الجنة وإن أصابه في النار ما أصابه. أما الذي ينطبق عليه هذا الحديث أنه يحرم على النار فهذا هو الذي يقول الكلمة بحقها ويلتزم بما تدل عليه من عمل، فيلتزم الواجبات ويمتنع عن المحرمات إلا ما كان من طبيعة البشر، فهذا يعفو عنه رب العزة جل وعلا إذا تاب منه صاحبه، فهذا يدخل الجنة لأول وهلة إن شاء الله. هذا هو المقصود من هذا الحديث حتى لا نخطئ في فهمه. ليس المقصود به أن من قال الكلمة فقط وإن كان صادقا من قلبه ولم يعمل ولم يصلي ولم يزكي ولم يصم إلى آخره أنه يدخل الجنة ولا يدخل النار أبدا، لا، ليس هذا هو المقصود. وإنما المقصود أن من قال الكلمة والتزم بما تدل عليه من عمل والتزم بما تدل عليه من أحكام وكان من أهل الخير والصلاح والتقوى عند الله جل وعلا فهذا هو الذي يحرم على النار ولا يدخلها بل يدخل الجنة لأول وهلة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل ذلك، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وأن يتقبل منا صالح العمل ويتجاوز لنا عن كثير الزلل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
مخلصا له الدين، ألا بالله الدين الخاص،
ويقول سبحانه وتعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. ويقول جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيما. فهذه الآيات وكثير غيرها فيها شرط الإخلاص، أنه لا بد من الإخلاص في التقرب إلى الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. يبتغي بهذه الكلمة، يبتغي بهذا النطق وجه الله سبحانه وتعالى. والحديث يفهم على ما ذكرنا آنفا، المقصود بالتحريم على النار من قال لا إله إلا الله والكذب بحقها. فكل هذه الأدلة فيها اشتراك الإخلاص، وهذا الشرط أيضا مما أخل به المنافقون. المنافقون لما نطقوا بلا إله إلا الله ولما قالوها بألسنتهم لم يقولوها ابتغاء وجه الله، وإنما قالوها خوفا من المسلمين، خوفا مما يحدث لغير المسلمين من قتل أو أخذ مال أو نحو ذلك. فإن من المعلوم أن من لم يقل لا إله إلا الله وأقر على دينه فإنه لابد أن يدفع الجزية. هذا هو الذي أمر به ربنا جل وعلا، وهو الذي فعله رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهو الذي عقد عليه إجماع علماء المسلمين. فهم خافوا على أنفسهم أو على أموالهم، وبالتالي أرادوا أن يكونوا من المسلمين حتى لا يؤخذ شيء من مالهم، وحتى لا يتعدى على شيء من عرضهم ولا أنفسهم، فقالوا هذه الكلمة حتى يحققوا هذا. ما قالوها ابتغاء وجه الله، وإنما قالوها ابتغاء وجه الناس. ولهذا فالله جل وعلا قال في شأنهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. فتوبة المنافقين كانت بالإخلاص، أن يخلصوا دينهم لله جل وعلا. هم يقولون لا إله إلا الله، لكنهم يقولونها ابتغاء وجه الناس. فالذي يجب عليهم حتى يتوبوا وحتى يتوب الله جل وعلا عليهم أن تتحول نيتهم، أن يقولوا لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله حقا، أن يقولوا لا إله إلا الله صدقا من قلوبهم حقا، أن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، وأن يلتزموا بأحكام الإسلام وتعاليمه حقا لا لأجل الرياء. فإنهم كانوا يصلون رياء وكانوا يتصدقون رياء. وقال الله جل وعلا في شأنهم: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يأتون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويصلون خلفه ويصلون مع المؤمنين حتى يقال فيهم إنهم مسلمون، وحتى يقال فيهم إنهم من أهل الصلاة. هكذا كانت حالهم. فلابد عبد الله من إخلاص يكون في قلبك، لابد من صدق يكون في قلبك. لا يكفيك أبدا أن تتلفظ بلا إله إلا الله وأنت غير صادق فيها، لا يكفيك أبدا أن تتلفظ بلا إله إلا الله وأنت تبتغي بها غير وجه الله، بل لابد من الصدق، لابد أن يكون ما في قلبك مطابقا لما تتكلم به، ولابد من الإخلاص أن تبتغي بهذه الكلمة وجه الله سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل ذلك، وأن يتقبل منا ويعفو عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم أنبئهم بنذر من عندك. اللهم أنبئهم بنذر من عندك. اللهم كف أيدي الأعداء عنهم يا رب العالمين. اللهم انتقم من اليهود ومن كل أعدائك أعداء الدين. اللهم انتقم منهم يا رب العالمين. اللهم أرنا فيهم آية من ارحم الراحمين. اللهم تب اليهم عن كل ما يرتكبون. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله. Thank you.